إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه المقدمة التي سمعتموها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقدم بها سائر خطبه، سواء كانت خطبة جمعة أو عيدين أو أي أمر يريد أن يجمع أصحابه عليه، فكان يتقدم بهذه الخطبة وتسمى خطبة الحاجة، وأيضا تسمى بخطبة النكاح، لأنه كان يتقدم أيضا بها عقود النكاح. فإذا ما أراد أن يجري عقدا بين زوجين استهل بهذه الخطبة لما فيها من الإشارة أهلا لما فيها من الإشارة إلى الخلق الأول، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نعم، وهي عبارة عن كلام معجز أدى إلى إسلام ضماد الأزدي. فضماد الأزدي هو ليس من مكة، من أزد كما يعني هو نسبه. فلما جاء مكة سمع سفهاء مكة يقولون عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مجنون. هو صدق هذا الكلام فتلطف في الدخول عليه وقال له: يا محمد، إني سمعت الناس يقولون عنك بأنك مجنون، وإن الله أعطاني رقى ألقيك بها. فما أمهله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتابع كلامه، بل بادأه بقوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. فلما انتهى منها قال: يا محمد، أعد علي كلماتك هؤلاء فإنهن قد بلغن ناعوس البحر، يعني وسط البحر، لجة البحر من شدة التأثير. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه الكلمات الطيبات المباركات، فما كان منه إلا أن قال له: يا محمد، هات يدك وبايعك على الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك وعلى قومك؟ قال: نعم، إني امرؤ مطاع في قومي. وهكذا أسلم ضماد من سماع خطبة الحاجة. فإذا حري بمن يتولى منصب التربية والتعليم والموعظة والتدريس أن يستفتح درسه بها لما فيها من عظيم التأثير كما سمعتم. ونحن يعني الشيء المناسب اللي المفروض نتكلم فيه هو ما يتعلق بموسم الأعياد النصرانية التي يعني أتت. نعم، في هذه الأيام بعد غد يأتي عيد المولد الخاص بهم، ثم بعده يأتي عيد رأس السنة. وأنتم ترون معي بأن أجهزة الاتصال الحديثة قد جعلت العالم عالما متقاربا على تنائي الديار وتباعد الأنصار. فلم يعد الغرب غربا والشرق شرقا، فصار الحدث الذي يحدث في نواحي الأرض يصل إلى نواحيها في الحال. وساهمت الشبكة العالمية يعني اسمها الإنترنت يعني هي International Net الشبكة العالمية فهكذا بالعربية، ساهمت الشبكة العالمية في تبادل المعارف والثقافات والأذواق والأديان، فلم يبقى الشرق شرقا يتميز بنقائه وصفائه وعفته وطهارته وتدينه، بل أجلب عليه الغرب بخيله ورجله وأجهزته واتصالاته، يريد أن ينزع عنه عفته ودينه وطهارته، كما قال سبحانه وتعالى: ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وصار من المألوف جدا أن يجد الإنسان، وخصوصا إذا كان متعلما، في صندوق بريده الإلكتروني دعوة رقيقة لطيفة تأسر النفوس، تدعوه إلى حضور هذه الأعياد العالمية الإنسانية، لأن العالم صار عالما واحدا والناس صاروا أمة واحدة. ونحن طبعا بناء على ما أوكل الله من يعلم مسألة في مسائل الشرع وجب عليه أن يبلغها لمن لا يعلم، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن مشاطرة هؤلاء في أعيادهم وفي أفراحهم تحمل شيئا كثيرا من الحب والموالاة التي نهانا الله عنها في كثير من آي القرآن الكريم. فمما قال سبحانه وتعالى في هذا الموضوع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ومنه أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى آخر هذه الآيات الكثيرات التي تنهى عن موالاتهم وعن اتخاذهم أحباء وأصدقاء. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة جاءه سؤال في هذا الموضوع، يعني هل يجوز للمسلم أن يشاطر أهل الكتاب في أفراحهم وأعيادهم؟ فكان جواب الإمام ابن تيمية يقع في كتاب 500 صفحة الذي عنون له بقوله: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني السير على الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم. وموضوع مخالفة أصحاب الجحيم هو قال هي موجودة في السورة التي نقرأها يوميا في الصلاة، يعني المسلم إذا كان يحافظ على الفرائض فقط فإنه يصلي لله تبارك وتعالى في اليوم 17 ركعة مجموع صلوات الخمسة، وفي كل ركعة يقرأ فيها الفاتحة، وفيها يسأل الله تبارك وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، تقول: أنت اهدنا الصراط المستقيم. ما هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم بين أن صراط المنعم عليهم هذا مخالف ومغاير لكل من قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني سبيل من صراط المؤمن المنعم عليهم مغاير ومخالف لا يتقاطع مع سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود وسبيل الضالين وهم النصارى. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان مع ثلة من أصحابه فخط بعود بيده خطا مستقيما وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل, فخط خطوطا متعرجة عن يمين وشمال فقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل سبيل من السبل شيطان يدعو له. إذن سبل الباطل كثيرة بين سبيل الحق وواحد, ولذلك حينما يكني الله سبحانه وتعالى عن الحق بالنور وعن الباطل بالظلام يأتي بإفراد الحق الذي هو طريق واحد وجمع طرق الباطل بالظلمات ليخرجهم من الظلمات إلى النور, فالظلمات جمع مؤنث سالم يدل على كثرة طريق الظلمات, بينما طريق الحق الصراط المستقيم هو طريق واحد لا يتعدد. نحن طبعا بسبب تقدم الغرب التكنولوجي كان هذا سببا مهما جدا في تطلع الناس ضعفاء الإيمان إلى إلى اعتباره قدوة يحتذى في أمور الحياة ومناهجها. لذلك التوينبي المؤرخ البريطاني إذا بتسمعوا عنه بيقول أنه في عنده ظاهرة هو رآها أن الشعوب المقهورة المهزومة تحاول أن تتشبه بالشعب المنتصر لكي تعوض آثار الهزيمة التي لحقتها منه. وأنا شعرت بهذا حينما كنت في اليابان في سنة 82, وجدت أن الشباب الياباني هناك يحترم أمريكا, وأنا في تلك الأيام كنت أشقر شباب مش مثل الحالة اللي شايفيني الآن فيها. فكنت في الطريق هم يظنونني أنه أنا أمريكي, فكنت أنال من التحيات منهم والاحترام الشيء الكثير على الاعتبار هذا كرمين. فهم بسبب ما لحقهم من دمار وهذا صاروا يحترمون ذاك الذي انتصر عليهم. هذا واقع عندنا في بلادنا, هنا واقع هنا تشاهدون تأثير هذا واضح تمام للعيان, لا ينتطح فيه كبشان ولا يقتتل عليه عنزان. منه مثلا من سبيل المؤمن, نحن حينما مثلا بالطريق نتقابل مع ناس مختلفين لا نعرف أسماءهم ولا أماكن سكنهم ولا أي شيء عنهم, لكن ما الذي يحملنا على أن نعاملهم معاملة المسلمين أو أن نعاملهم معاملة الكافرين؟ ما هي كلمة السر؟ هو هالسمت الظاهر, هالهيئة الظاهرة, اللباس هذا الظاهر. فإذا كان لباسا عربيا إسلاميا جاز لنا أن نبدأه بالسلام, السلام عليكم, أن يحيي بالسلام. أما إذا كان ما ذوزيا غربي فلا نستطيع هنا أن نعامله نفس المعاملة, لأنه من الممكن أن يكون كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فلاحظتم نحن أنتم عنكم بوجود أكثر من عندنا, عندنا نحن تجد أب كبير لابس اللبس العربي الإسلامي ثم يشتري لولده الصغير الذي ليس لديه حتى الآن حس الاختيار, الولد الصغير شوفه بتلبسه بالبس وشافها بالطعم يطعم، ما في عبره شيء هذا. وإذ يشتري له مثلا هذه الألبسة الغربية، برمودا، برمودا لمين؟ لأنصاف الساقية. بينما إذا اشترى له مثلا ثوبا عربيا يجعله جارا في الأرض. لماذا هنا حينما يكون ثوبا عربيا إسلاميا يكون جارا في الأرض، وحينما يكون برموديا لأنصاف الساقة جميل؟ لماذا هكذا؟ بينما هو يحافظ على لباسه الذي لبسه وريفه. من هنا نفهم أن هؤلاء الذين لبسوا هذا اللباس لا يلبسونه إيمانا واحتسابا. يعني نحن بتشوف كثير مثلا من الأحاديث التي بتحض على عمل ما، بتأيش بتصاحبه بالإيمان والاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من شهد جنازة من بنت أهلها حتى يصلى عليها إيمانا واحتسابا، حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. إذن الإيمان والاحتساب هو الإخلاص، يعني أنه أنت معناتها مؤمن بأن الله فرض هذا واستحب هذا، واحتسابا أنه أنت بتحتسب الأجر منه سبحانه وتعالى. فأي عمل تعبدي لا يرافقه الإيمان والاحتساب ما صاحبه، يعني لا يطعم أجره وثوابه، كما جاء في سنن النسائي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ يعني يريد الأجر من الله والذكر من الناس، إنه هذا مجاهد مناضل إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له ثلاثا. ثم قال: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إذن يا أخي الكريم، إذا أنت تلبس هذا اللباس والحمد لله رب العالمين على ذلك، يجب أن تستشعر موضوع الإيمان والاحتساب. يعني نحن نلبس هذا أنه هذا لبس المسلمين، لبس العرب، أي نعم، الذي يميزنا عن الكفار فيه. فحينما تلبس هذا يصبح ثوابا لك، تأخذ أجره. أما إذا لبسته هكذا، وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فما تنال هذا الثواب المنظور. فإذا موضوع، يعني قلنا نحن أنه في سبب مهم، موضوع تقدم الغرب التكنولوجي وسيطرته على العالم المشهورة الظاهرة، هذا كان من الأسباب المهمة جدا لكي يخلع الناس عنهم هذا الذي كانوا يتميزون به من ذوق عربي ونهج عربي وسمت عربي إلى ذلك السمت الغربي. من الأسباب الأخرى أيضا التي كمان كانت سببا مهما عاملا، هو ما حمل الناس هنا في هذه البلاد وعموما بلاد الجزيرة العربية على حب الراحة والدعة وترك العمل. فصار يعني هذا سمتا للرجال والنساء، فترى الرجال إذا عملوا عملا عملا مكتبيا، والنساء لا يعملن في البيت شيء أبدا. يعني خذ مثلا موضوع تربية الأولاد، بالغالب لا يقومن بتربية الأولاد، هم إنما الخادمات، هم الذين يقومن بتربية الأولاد. ولما كانت الخادمة تقوم بعمل طبعا هو محبوب ومقبول، تخدم أهل البيت، فلذلك صار شيء من المودة والمحبة ولو كانت كافرة. إذ أن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لذلك في مجلة من المجلات التي تعنى بموضوع المرأة، بإفساد المرأة، يعني هن طبعا من أجل أن يكون للمجلة شيء من الرواج في نفوس أهل الدين يجعلون لها صفحة دينية ويجيبون فيها على الأسئلة التي تأتي من قرائها. فمن جملة الأسئلة من جاءهم سؤال: ما هو رأي الدين في موضوع وجود الخادم الكافر في بيت المسلم. أولا نحن قبل ما نقول كل الجواب اللي هن نجاوبه منحب نصلح السؤال. ما يصح أن يقال ما هو رأي الدين أو ما هو رأي الشرع، لأن الدين أو الشرع حكم، يقال ما هو حكم الدين ما هو حكم الشرع، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم، فصدقا في الأخبار وعدلا في الأقضية والأحكام. ففي أحكام ما في آراء، أما الرأي بيأخذ بيعطي نحن. لذلك الإنسان يعني عالم الشرع حينما لا يجد نصا، لا يجد نصا في كتاب أو سنة في مسألة، يجتهد برأيه، يجتهد برأيه ويحاول يعني أن يتحرى الحق في اجتهاده. لكن من الممكن أن يكون الرأي هذا مخالف للنص كما يعني ظهر كثيرا، نعم، في مسائل كثيرة. نعم، شو اللي جعلنا نحن نستطرد هنا؟ ما رأي شرعنا؟ إذن ما رأي الدين؟ هذا طبعا المفروض السؤال يكون ما حكم الدين في وجود المرأة الكافرة في البيت المسلم. قال إنه المجلة أو أسرة المجلة عرضت السؤال على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان إذ ذاك حيا، فقال يجوز على أصح القولين، يجوز أن يستخدم المسلم خادمة نصرانية، نعم، ولكن يجب عليه وأهله أن يبغضوها في الله. قلت والله ما يمكن هذا الكلام أن يكون من كلام عبد العزيز بن باز، كيف أنه يجوز أبدا نبغضها في الله نكره في الله، هي عم تخدمنا وتخدمها بعدين نكره في الله؟ لا يمكن هذا، ما يجتمع، لا يجتمع الصيف والشتاء تحت سطح واحد أبدا، ما يجي. فأنا رحت بعدين للجنة فتاوى العلماء، يعني هيئة كبار العلماء، وهذا السؤال موجود هناك على العكس تماما. راح جاب الآيات القرآنية والحديث النبوية التي تنهى عن الموالاة وعن المحب وكذا، وزاد عليها أنه هي مرة غريبة ما بيجوز تكون في البيت المسلم، لأن المرأة الكافرة حكمها في البيت بالنسبة للنساء مثل الرجل. على وقت تجي أنت على سورة آية النور يلي فيها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخره، بعدين شو فيها أو نسائهن، يعني نساء المسلمات، يعني لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي مواضع زينتها. وين هي بتحط المرأة زينتها؟ عنقها وهوني، وإياما إذا ما كان يحطوها مخلخال هنا. فهالمواضع هذه لا يجوز أن تبديها إلا للمحارم المذكورين في الآية، ومن جملة شو نسائهن، نساء المسلمات. فخرجت المرأة الكافرة من هالاعتبار هذا، فصار حكم حكم الرجل، إذا ما يجوز تكون موجودة قولا واحدا. المهم وجود هؤلاء، لكن يعني دائما طبعا إن كان الشرع هكذا، لكن تجد هناك أناس يخالفونه بناء على تزيينات يزين لهم الشيطان ذلك. قال سبحانه وتعالى بيقول لك أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. لا يأتيك الشيطان أبدا ويطلب منك بمعصية هكذا صدرد، إنما يزينها لك ويتكون مشفوعة بمبررات واعتبارات حتى تصير ذات مذاق حسن عندك. نعم، نعم. فمن جملة التزيينات أن يقول الخادمة الكافرة نظيفة وهذيك وسخة، وهي منظمة مرتبة، وهي فوضوية، وبابا إلى آخره. بهالاعتبار أجاز لنفسه نعم أن يستخدم ما حرم الله. فطبعا حينما صار بقى هذا يعني هالعامل هذا في البيوت كثيرا، هذا أدى بقى هنا إلى ضعف موضوع الولاء والبراء، يعني البراء الولاء المسلمين والبراء من الكافرين. أنا حينما كنت في الإمارات العربية كنت في منطقة بدو يعني جهل جدا على الفطرة طيبين، لكن ما بيعرفوا أنه هذا حلال حرام، ما بيعرفوا. كان عندهم واحد اسمه ماري، وأتصار عيد الميلاد قرب، قامت غسلت الأولاد، لبستهم ألبة جديدة تبع العيد وهدايا وما هدايا، وصارت تحتفل معهم بالعيد. هم ما يعرفوا ما يعرفوا. فشو سببه؟ سببه من هذا. فهذا شو إنه العامل الثاني ألغى موضوع الولاء والبراء. المفروض الإنسان إذا والى بيوالي المسلمين المؤمنين ويتبرأ من الكافرين. أي نعم. فإذا كان هناك شيء من اختلاط واجتماع يضعف ذلك. لذلك تجد في الحواضر العربية الكبرى مثلا القاهرة، دمشق، حلب، مدن قديمة، تجد هناك إلى هي حارة نصارى وهي حارة اليهود، كان مستقلين ما فيها الاختلاط. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن والكافر لا تتراءى نارهما. يعني بهيج إذا الكافر أوقد نارا له في الليل فلا يراها المسلم بسبب البعد، وكذلك فإذا المسلم أوقد نارا لا يراها الكافر بسبب البعد، لأن تقارب الديار يؤدي إلى تقارب الأذواق والثقافات واختلاطها بعض، وضعف الحمية الدينية اللي أرساها النبي عليه الصلاة والسلام، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لكن لما بقى حصل موضوع الاستقلال وصار بقى الدول تنظم مدنها وبيوتها وفق النظام الغربي، ما عاد في هالموضوع، هذا ضعف. فتجي مثلا يعني انتوا عندكم ببلادكم هون شوية بشكل مو موضوع مو ظاهر، لكن عندنا ببلادنا هذا واضح تماما. انه تجي مثلا وزارة الاسكان بتعمل بيوت وبدأ توزع على الناس، طبعا مش داز يشتري، من الممكن انه انت بيتك يكون مواجهك واحد درزي، واحد علوي، واحد نصراني، واحد ممكن تماما، لانه هم لا يأخذون باعتبار هذا ابدا، بالعكس هم يريدون ان تذوب الفوارق وتذوب الكراهية. ولكن شو موضوع تغيير المناهج الشرعية اللي فرضوا على الأمة العربية الإسلامية من أجل هذا؟ هذا موضوع يسموه الكراهية، لأنه أنت عم تدرس كراهية يؤدي بعدين هذا إلى ما حصل مثلا مثل موضوع تفجير المبنى التجاري وأمثاله هذا الشيء. نعم. فهذا الوضع هذا هو شو هيهم. فنحن هنا بدنا نميز نحن بين أمرين، موضوع عدم موالاة الكافر هذا أمر لا بد منه، الأمر الثاني اللي صار خلط فيه هو موضوع محاربة الكافر. محاربة الكافر هل يعني يلزم هذا دائما يتبعه تمام كما يتبع ظل العود، ولا في لا مو دائما؟ طبعا نحن إذا نظرنا إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العملية نجد أن له تصرفين مختلفين تماما. التصرف الأول في غربة الإسلام الأولى قبل التمكين، يعني قبل الهجرة، ثم التصرف الثاني بعد التمكين بعد الهجرة. فتجد عليه الصلاة والسلام في العهد المكي حينما كان يمر على أصحابه المعذبين فلا يدفع عنهم غائلة العذاب دفعا ماديا، وإنما كان يدعو لهم. لذلك يقول خباب أنه مر علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا له يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد كان من سبقكم من الأمم من يمشط بأمشاط الحديد حتى يفصل ما بين لحمه وعظمه ما يصده عن ذلك شيء. وكان الرجل يؤتى بالمنشار فيشق نصفين فما يصده عن ذلك شيء ولكنكم تستعجلون. إذن عليه الصلاة والسلام ما كان يدفع عنهم هؤلاء الذين يعذبونهم، ما كان يدفع عنهم شيء دفع مادي أبدا، إنما كان يضرب لهم الأمثال من قوافل أهل الإيمان السابقين كيف كانوا يصبرون على ما نالهم من الأذى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فكان يحملهم على الصبر عليه الصلاة والسلام ويجملهم ويضرب لهم الأمثلة لمن مضى من أهل الإيمان، وأن هذا العذاب الذي ينال منهم الآن ما هو بذاك العذاب الذي كان ينال من الأقوام السابقة. طيب، هذا مشهد. مشهد آخر، حينما صار هو كان في مكة عليه الصلاة والسلام داعيا ولم يكن أميرا، بينما حينما انتقل للمدينة وتمكن هناك صار داعيا وأميرا، صار قائدا، صار حاكما. فلما جاءه العرنيون الذين يعني أعلنوا إسلامهم ثم اجتووا جو المدينة، يعني استوخموه، لأنهن أهل بدو أهل العرب جو جاف ناشف، فجو المدينة طبعا جو رطب، نعم، فما ناسب هذا حتى ذبلت أجسامهم واصفرت وجوههم. فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربون من ألبانها وأبوالها فيصحون. وهكذا كان فعلا، ذهبوا وينعم وشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، لكن شو فعلوا؟ قتلوا الراعي وسملوا عينيه واستاقوا الأنعام. فلما وصل النبي الخبر بعث في آثارهم فجيء بهم فأعمل فيهم حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وألقوا على حجارة الحرة يستسقون الماء فلا يسقون. هنا صار أميرا يعني ففعل هذا، هناك كان ضعيفا فكان يصبر عليه الصلاة والسلام. اليوم المرحلة اللي أمر فيها العالم الإسلامي هي المرحلة الأولى، مرحلة الاستضعاف. إذن في مرحلة الاستضعاف بتسلك أنت السلوك المناسب لها، ما بتسلك السلوك هذا ذاك، إيه نعم، يعني هو مرحلة القوة. فبيحصل بعدين يلي حصل مثلا بتسمعوا اليوم موضوع يعني تسلط الكفار وجرأتهم على المسلمين، هو سببه هذا، أنه راحهم انقاولوا هذا الصلف والكبرياء بإيه، كما لو أنهم في عهد التمكين وهم ليسوا بذلك. لا، هن في الحقيقة أخذوا بأسباب التمكين المعنوية ولا أخذوا بأسباب التمكين المادية، لا من هذا ولا من هذا. على عليه الصلاة والسلام حينما حارب يعني تقريبا من ناحية العدة، العدة كان عدته مثل عدة الكفار، يعني هؤلاء المشركون عندهم سيوف هو عنده سيوف، هؤلاء عندهم رماح عندهم رماح، شو عندهم دروع عندهم دروع، عندهم خيل عندهم خيل، عندهم إلى آخره. لكن الخلل وين كان؟ العددي، الخلل العددي. أما خلل نوعي ما كان فيه، ما كان فيه. أما اليوم تجد الخلل بجميعه نوعيا وكميا، نعم. فعليه الصلاة والسلام قاتل بدون هذا الخلل. ثم ما كان نتيجة القتال الذي قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كوارث كما تحصل اليوم، أنه شو يسموها لا اغتصاب النسوان، قتل الشيوخ والبلدان، أنا ما حصل أبدا، لأنه عليه الصلاة والسلام حينما كان يقاتل كان ما وراءه عمقا استراتيجيا له كما يقولون، يعني مثل ما يقول سبحانه وتعالى إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. طيب العدوى الدنيا هي الأدنى للمدينة، هي الأقرب للمدينة. العدوى القصوى يعني ضفة الوادي، يعني العدوى هي القصوى الأبعد، أبعد المدينة. فمن العدوى الدنيا وإلى المدينة هذا عمق للنبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع الكفار الخلع عليه. وكذلك من القصوى إلى مكة هذا عمق أيه للمشركين ما بيستطيع المسلم يدخل فيه. فلذلك ما كان هناك من يستطيع أن يأتي وينال من المستضعفين من النساء من الولدان من الشيوخ. بينما اليوم لا، عم نشوف الأمور مختلطة، ما فيها التمايز هذا، ما فيها الفريق، فريق مستقل تمام بذاته وفريق مواجه له، إنما كله مختلط. وعلى طريقة حرب العصابات بيقولك أضرب وهرب، أضرب وهرب. هذا طبعا هو طريقة حرب العصابات، بينما المسلمين ما في عندهم الموضوع هذا، إنما عندهم مواجهة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إعلان حرب، تعلن الحرب، مو أنه تروح أنت تتخبى وبتروح بقى تعمل تضرب بعدين تأذي الناس المسالمين أكثر مما تأذي اللي أنت تكون يكون هدفا لك. فنحن هنا استطردنا في هذا استطراد، خرجنا عن الأصل الذي كنا نتكلم منه، وهو موضوع شهود أعياد الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. إذن عم يبين هون عليه الصلاة والسلام أنه للمسلمين عيد مستقلين ومختصين به، عيدنا أهل الإسلام. وأيضا حينما دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، فقال أبو بكر رضي الله عنه المزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذن معنا، وحينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رأى الأنصار يحتفون في يومين لهما، فسألهما عنهما فقالا إنهما عيدان أو يومان كنا نحتفل بهما في الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله بهما خيرا، يوم الفطر ويوم الأضحى. فتقرير الأعياد هو من الله سبحانه وتعالى، وليس كما يظن أن الناس اجتمعوا عليها وتآلفوا إنعام عليها، لا، إنما هي من الله، هي من أيام الله سبحانه وتعالى. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فأيام الله هي الأيام التي ينعم الله بها على أوليائه، وهي الأيام التي ينتقم بها من أعدائه. وكثيرا ما يجتمع الاثنان، يعني مثلا اليوم الذي أغرق الله فيه قوم نوح ونجى نوح والعصابة المؤمنة معه، هذا من أيام الله سبحانه وتعالى، فكان هو نعمة لنوح ومن الذين آمنوا معه، وكان نقمة لأولئك الذين أغرقوا. وكذلك اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وأغرق فرعون، كان هذا من أيام الله، يعني يوم مشهودا وكان نعمة لموسى عليه الصلاة والسلام وكان نقبة على فرعون وقومه. وهكذا فالأعياد هي من الإيش؟ من أيام النعم، من أيام النعم، هذه يقررها الله. لذلك يقول الله صراحة في حديث أبي هريرة المتفق عليه أضمض الله عن الجمعة من كان قبلنا فجاء بنا فهدانا ليوم الجمعة، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وهم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون في الآخرة المقضي لهم بين الخلائق. يعني نحن جينا بآخر وقت، نعم، واليهود من قبل، النصارى قبل، ولكن لما هم ضلوا عن يوم الجمعة التي فرض الله لهم، فهدانا الله نحن ليوم الجمعة، وهم جاء بقى اليهود لهم يوم السبت والنصارى يوم الأحد. فإذا كان اليوم الجمعة الذي هدانا له نحن مهديين، معناته أولئك شو يكونوا بالمقابل، مفهوم المقابلة يكونوا ضالين. فإذا اليوم الذي هم فيه ويتعاهدونه نعم بالعطلة والراحة فهم في ضلال. وإنما أتي اليهود من خرافتهم القائلة التي تقول بأن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قالوا في اليوم السابع استراح، فهم بقى بيستريحوا كمان في اليوم السابع اللي هو من يوم السبت اليهودي. فكان الجواب من الله سبحانه وتعالى على هذه الخرافة جوابا قويا، كما جاء في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني أدنى تعب ما حصل لله سبحانه وتعالى الجبار بالقوة المتين من خلقه للسماوات والأرض. لذلك للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بصفات الجلال والكمال، وما أولئك الجاهلون بالله سبحانه وتعالى فهم يصفونه بصفات النقصان أحيانا. فمن هنا جاء تراحتهم بيوم السبت، ثم تبعهم النصارى بعد يوم وهو يوم الأحد. فإذا كان يعني احتفال أو تعطيل المسلم في يومي اليهود والنصارى من يوم الضلال، وهما طبعا من الأعياد الأسبوعية، فينسحب ذلك على الأعياد الحولية السنوية. كذلك المفروض إذا كان الإنسان تلقى مثلا دعوة لحضور هذه الأعياد التي فيها ما فيها من الاختلاط والخمور وإلى آخره، نعم، المعاصي اللي هي بالنص يعني تضاف إلى موضوع موافقتهم في ذلك. لذلك دخول الإمام ابن تيمية في ذلك الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم إن موافقة يعني الكفار في عيدهم هو موافقة في الكفر، وموافقتهم في بعضه موافقة في بعض شعبه. ثم يقول بأن الناس لما جبلوا على الأخذ والعطاء في أخلاقهم وطباعهم صار من المألوف مثلا أنه إذا كان اجتمع الإنسان مع هذا الذي يعني يدعوه إلى ذلك قد يناله شيئا من تلك العادات والأخلاق المذمومة بدون أن يشعر عن طريق التسارق الخفي. ثم قال وإن هذا يحصل أيضا بين الإنسان والحيوان، يعني الإنسان والحيوان، الإنسان الذي يربي حيوانا مثلا يناله منه شيئا من أخلاقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: السكينة في أهل الغنم والخيلاء في أهل الإبل. إذن اللي بيربي غنم يعني يصيبه شيئا من سكينتها، نعم، والذي يتعامل مع الإبل يصير عنده شيء من القسوة والجبروت. وكذلك فإن من يربي الخنازير يلحقه شيء كبير من الدياثة وقلة الشرف. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإذا كان حدا عنده أسئلة نجاوب عليها.
وإياك يا أخي، الله يجزيك خير،
الله يعطيك العافية،
الله يحين وياك على طاعته.
آمين.
وعلى محبته.
آمين.
شرفتنا وأنستنا.
شرفك الله بديني وشرفك الله يا أخي.
شيخ، بس سؤال خارج حكم لبس الدبلة.
الدبلة بتنصب بموضوعنا اللي نحن هلا عم نحكي فيه،
يعني
هي مأخوذة من النصارى. احنا ما عندنا بدين الإسلام شيء يعني انه اذا كان الإنسان تزوج انه لازم بقى يحط هالمحبس هذا ويحبسها على طريقة الزواج النصراني، لأنه هنا يسموه محبس، نحن عنا بمصر دبلي. أي فهو طبعا وقت بيروح بنبس إياها للمرأة، بيروح بيحطها بإصبع هذا، بس عند النصارى طبعا باسم الآب والابن والروح القدس، فأتها ويضعها فيها فحبسها بذلك، فصار زواجا نصرانيا لا ففك فيه. ما بيهنن عندهم الطلاق، النصارى حرام ما بيجوز إلا الكاثوليك مدري الأرثوذكس نسيان تمام، فهنن عندهم شيء يعني من طلاقه، أما الآخرون ما بيجوز الطلاق أبدا بالمرة. أين فهذا من جملة العادات النصرانية اللي دخلت على المسلمين. أي نعم، فأرجو من الله أنه ما تكونوا أنتم كمان ابتليتوا بها وجاءكم شيئا من شررها. أنتم في عنكم الكتاب هذا تبع شو اسمه، أحكام الزفاف في السنة المطهرة،
آداب الزفاف،
هذا مذكور فيه الكلام، هذا موضوع الخطبة والخطبة وخاتم الخطبة مذكور فيه، فاقتني الكتاب مفيد يعني في بابه.
الخاتم شيخ،
الخاتم عموما إذا كان فضة، أما الفضة فلعبوا بها، فالفضة جاز التزين المسلم بها، لكن قرنوا بقى بمناسبة الخطبة هذا طبعا ما يجوز.
شوف أنت قلت الحين في درس أن حجة النبي كان دخل
أبوك، شايف شو مزبوط هذا، شو الإشكال اللي عمل لك يا الحديث هذا؟
عندما قلت أنه يوم عيد،
بلى،
هل فقط في يوم العيد مسألة
بالجواري؟ بالعيد وبالعرس، بس عرس النسوان مو عرس الرجال، يعني الرجال ما بيجوز يضربوا بالدف. شلون أخي؟
النبي
صلى الله عليه وسلم
سمع هذا، كان يسمع
أن السلام
كان جالس.
أي طبعا سمع. أي سمع.
هل نأخذ منه جواز مثلا الدف بالأعراس وكذا؟
جواز الدف بالأعراس وبالأعياد للنسوان أي بجوز.
لا يصح للرجال؟
لا ما يصح. كتب القتل والقتال علينا. وعلى الغانيات جر الزيول، فالله للنسوان وليس للرجال، الرجال شغل حرب.
شيخ بالنسبة للزكاة، إذا أتى الحول الإنسان يملك ملك ولكن لا يملك السيولة، تعذر وجود السيولة ووصل الحول، فهل يستلف أو ينتظر في مهلة يعني قبل الحول الثاني؟
يعني يا أخي هل يمكن أن يبيع مثلا شيء مما يملك ويوفي زكاته؟ ممكن يبيع يعني، ما الله أنا ما بعرف شلون صاير الناس هيك، إنه ما عم يبقى معه سيولة أبدا، عم يضعها كلها في الاستثمار، لازم يحط له شيء يعني سائل حتى يواجه أو يواجه الأحداث الطارئة، غير موضوع غير زكاة، ما بدي زكاة، صار حادث، صار مستشفى، يعني مستشفى بده تكاليف، هذا لابد هنا شو ما يكون شيء سائل يواجه الطارئ هذا. نعم، بينما الزكاة لا تكون طارئا، محسوبة تماما أنه ستأتيك في يوم كذا فيمكن أن تستعد لها، أما ذاك الحادث لا، ما بيفجأك فجأة هكذا، شو بتفعل؟ طبعا بتبيع الغالي والرخيص، ما هيك؟ أي نعم، فلذلك حق الله سبحانه وتعالى وحق الفقراء أولى بالاعتبار هنا. أي نعم، ويعني هذا اللي عم بيصير اليوم هو تحايل ولعب من بعض الناس على حتى يعني يمتنعوا فيما يظنون شرعا، يعني حيلة شرعية يفعلونها حتى يهربوا من هذا الذي فرضه الله عليهم. هذا سوف يؤدي إلى ما بينه عليه الصلاة والسلام في الحديث، يعني حديث عبد الله بن عمر أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، المهم فيها: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. صارت البهائم أكرم على الله من الناس.
الله
أكبر.
كيف نتعامل مع هذا الكفار؟
والله يا ابني أنت هلا موجود ببيت مفروض عليك ذلك، لكن أرجو من الله سبحانه وتعالى أنه بدك تطلع تستقل، تساوي جمهورية مستقلة ذات سيادة، أنه تخلص من الخدم نهائيا، مو بس كفار ومسلمين كمان، لأنه اليوم الجيل اللي عم بيطلع يعني يمكن نأخذ مواصفاته من هالآية سبحانه وتعالى، شو بيقول: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فبالاصطلاح القرآني قسم الناس من ناحية الفعالية واللا فعالية قسمين، بس الفعال شو سماه؟ عدل، واللا فعال سماه كل. حينما الولد بيولد وأول ما يتحسس الأشياء بيعرف أنه في خادم في خادمة، باين عليه الاستضعاف، لا يرد اليد لامس، بيعطيه الأمر بجير أسم بجايب، هو ما في عنده واجب أبدا يكون فيه أبدا، الطعام يقدم له، كل شيء يقدم له، حتى حاجاته الشخصية كما تعمل له. فهذا الذي يولد هكذا وينشأ هكذا، شو تتصور بعدين؟ المفروض الولد يعطى من المسؤولية بمقدار عمره، كل ما بيكبر يكبر له المسؤولية هيك حتى إذا بلغ صار رجلا، صار أبدا يتحمل مسؤولية الرجال. لكن اللي حاصل اليوم بسبب وجود الخدم في البيوت هذا مش موجود أبدا أبدا أبدا. أي نعم، لذلك تجد يعني هذا الذي لا يعمل في البيت شو بده يعمل بالوظيفة، يطلع بالوظيفة. وإذا بتشوف انعكس العمل أو الحالة في البيت على الحالة وين؟ بالوظيفة. بيجينا بقى كتير أسئلة بيقول لك والله نحن ما عم نشتغل شيء، عم نوقع نروح، أو واحد بوقع عنه، أو واحد بيذكرت عنه، أو حالي والعياذ بالله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. أي نعم، فهذا كله سبب شو هي؟ موضوع الترف، الرفاهية. أي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا كذلك، على عكس ما يتبادر لكم مثلا أو لبعضكم أنه يعني أصحاب النبي كان عندهم عبيد وخدم وإنما بيعملوا شيء، ما هيك. في عندك حديث أبو مالك الأشجعي يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا سبعا أو ثمانيا، فما لبث أن أعاد النبي عليه الصلاة والسلام طلب البيعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: يا رسول الله قد بايعناك. سكت، عاد مرة ثالثة: ألا تبايعون رسول الله؟ قلنا: يا رسول الله قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ثم أسر بكلمة خفية فقال: ولا تسأل الناس شيئا. قال أبو مالك: فلقد رأيت أولئك النفر يسقط صوت أحدهم من على ظهر بعيره فينزل ويتناوله ولا يسأل أحدا يناوله إياه. هيك بهالعصامية فتحوا الدنيا. أما لا تتصور واحد ما بيشتغل ببيته أنه يشتغل برات بيته، لأنه ما له مربى أصلا على العمل. أي واحد ما بيدافع عن نفسه يدافع عن غيره، وبتضل بقى الحاجة للكفار مستمرة. ويجب التفكير في تغيير، في ثورة يعني على الأوضاع الحالية الموجودة في البيوت. فأنت لا تستطيع الآن أبدا، شو بدك، لا حول ولا قوة إلا بالله أنت وأمثالك يعني. لكن إن كان بقى إن شاء الله، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على ذلك، أن تغيروا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فذكر الله سبحانه وتعالى هم التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم، هذا التغيير أسنده لذاته العلي سبحانه وتعالى، حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير هذا اللي هو سبحانه وتعالى أسنده لذاته، هو نحن التغيير ننشده، التمكين في الأرض ورفع الذل عن المسلمين نعم، ورفع البابا والغلا إلى آخره. كيف؟ هذا ما بيقدر عليه إلا الله، لكن جعل له شرطا تغيير ما بالنفس. هذا بتقدر عليه أنت نظيره، تستطيع، لكن يجب أنه أنت تفرق بين عدم الاستطاعة وعدم الإرادة. يعني كثير اليوم بيقول لك ما بنقدر، هو مو ما بيقدر، هو لا يريد، خلط بين عدم القدرة وعدم الإرادة. عدم الإرادة هو الكسل، وعدم القدرة هو العجز. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من أذكاره الصباحية والمسائية أنه يستعيذ من هذه الأزواج الأربعة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، ومن ضلع الدين وقهر الرجال. فنحن بقى للحال اللي فيه نحن من أجل التغيير ما نقدر نطلع منه دفعة واحدة أبدا، لا يمكن، إنما نخرج منه كما دخلنا فيه، دخلنا فيه بالتدريج. إحنا ما حصل فينا هذا الشيء هكذا بين ليلة وضحاها، إنما يوميا تدريجيا كل ما لنا نحن نتخلى عن أشياء، عن مواقع كانت لنا نعطيها لغيرنا، هذا حتى صار فينا يلي مثل ما كنا شايفين فيه. فأول نقطة هي أولا أن الإنسان يقر بقرارة نفسه أنه هذا الوضع منكر لا يرضى عنه قلبية، هذا أول شيء. وطبعا وليس وراء ذلك من الإيمان يعني حبة خردل، يعني إذا أنت ما أنكرت هذا الواقع بقلبك ما في. من رأى منكم الكذب فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك وأضعف الإيمان. فأرجو من الله يعني أنه نبدأ يعني يكون في نقطة بداية أنه نؤمن بأنه هذا الواقع يجب تغيير، وهذا منكر نحن لا نرضى في قلوبنا عنه، ولكن محكومين مأسورين بسبب ما سمعتم. نعم
شيخ يوسف، ما حكم لبس البنطلون المعتدل، يعني مش اللي له قصات معينة، هذا ما أتكلم عن لبس البنطلون.
إذا كان أخي
بالنسبة للرجل والمرأة، المرأة لو كان تحت العباءة،
المرأة حرام 100%.
لو كان تحت عباءة،
لو كان تحت عباءة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. يعني نحن كنا عم نحكي عن تشبه الكفار، أنا في عندك تشبه تاني، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. فمن البلاء اللي يعني حاصل واضح تشبه الرجل بالمرأة مثلا حلق اللحية، وهو يظن في الحلق انه هذا زينة، يفعله زينة. اي الله لكن بيقول لا منسجة، يقول سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مو هيك؟ خلق الرجال في أحسن تقويم بلحية، وخلق النساء في أحسن تقويم بدون لحية. يعني لو كان مرة طلع اللحية ما حدا بيقبل. كذلك كنا النساء يعني فيما مضى من الزمان ما بيقبلوا الرجال الأمرد، يعتبروا معيوب. إذا كان أمرد ذاكر ربك سبحانه وتعالى خلقه هكذا فلا يعاب فيه، لأن العيب هذا عيب لله الخالق سبحانه وتعالى. أما الذي يفعل ذلك بنفسه وقد حباه الله سبحانه وتعالى بلحية وافرة ثم يأخذ الموسى هو يقص ويحلقها ويقول هي نفسي إن هذا زينة يضاب الله في حكمه، تغيير لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. من جملة بقى ما ابتلي النساء اليوم بالتشبه بالرجال لبس البنطلون اللي هو أصل لبس رجالي، فصاروا البنات يتفننوا ويخونوا نفسهم بحالات مثل ما ذكرت أنت، إنه بلبسوها تحت الجلباب ما بتبين، لكن وين بتبين؟ بينات بعضهم بعض، وتهنن بيشلحوا بينات بعضهم. البنت اللي بتكون لابسة جنس مثلا تشعر بشيء من الشيء الاستعلاء والفخر والتيك، شايف انه لابسة لبس على الموضة، والموضة هو تعبير مهذب للتشبه بالكفار. لك الموضة من الجاي من عند باريس ولندن فهو تشبه بالكفار. يعني الرجل لا، في عندك أعمال تفرض على الرجل أنه يلبس السروال هذا الفضفاض الواسع، يعني عندك الأعمال الصناعية الهندسية، معمل في عندك آلات دوارة تعمل، طبعا آلات الدوارة هواء دوامات، وتكون بيقترب ولابس هذا السوق تسحب له سوق تسحبه له كمان، اوكي. لا بهالحالة المفروض ما بيجوز يلبس هذا السوق هذا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويلبس هذا الثوب هذاك طبعا مشان مقتضيات العمل. وقت بيكون بقى ما عاد في اقتضاء له بيروح بقى بيرجع للبسه الإسلامي الأصلي هكذا. اي نعم، هاي الرخصة يعني الممكن. وطبعا مثل ما قلت انت انه بيكون فضفان واسع مش ضيق وعلى الموضة، يعمل له موضة هو اختراع من عنده.
لما في يعني بعض الشباب، انا مرة تكلمت يا واحد من الشباب على الموضوع انه والله منظره ما هو حلو، هو لابس بنطلون عادي يعني ما هو البرمودة او شيء، بس انه يعني مبين عورته.
شفت بقى شلون؟
فيقول لا انا رجل ومغطي.
شو بايش مغطي؟
الفكره ما هي، انا حسب ما افهم منه ما هي فكره انه يغطي بس كغطاء، لكن في تفصيل.
يا اخي العوره، ستر العوره يقتضي امران. اولا ان يكون اللباس الساتر سميكا لا يشف ما تحته، وان يكون واسعا لا يصف ما تحته. لك هلا البنات مو بتلبس لبس ضيق؟ ليش تلبس لبس ضيق؟ مشان تخرب موضوع الستر. ما لا ستر. وقت النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما، منهم نساء كاسيات عاريات. شلون كاسيات عاريات؟ لك هي كاسي لكن بحكم العارية. نعم، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب العالمين تبلى السرائر هناك فما له من قوة ولا ناصر. فأنت يريدتي تكنت تزعمين أنك كاسية، أنت مالك كاسية في حكم الله سبحانه وتعالى، أنت عارية. فهذا اللي يعني بيقول لك أنه الكلام
هذه الأيام كثر يا شيخ.
نعم كثر. نعم نعم نعم.
يعني البنطلون إذا ما كان له مقتضى،
ما له مقتضى ما يجوز
ما يلبسه ولا
ما يلبسه أبدا.